الحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الكلام بأن الوطأ إذا حصل للغلام فيوجب الإفطار، لأن هذا الذي فعل هذا الفعل مع حرمته القطعية أوجب الشارع عليه الغسل، لأن الروايات الصحيحة أوجدت ملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل، وهذا يجب عليه الحد إذن يجب عليه الغسل. إذا وجب الغسل إجا ميزان المحقق الحلي يقول إذا عندنا دليل على وجوب الغسل على من وطأ غلاما إذن هذا مفطر، أوجدنا دليلا على وجوب الغسل، إذن يكون العمل مفطرا. طيب الآن ما هو الحكم إذا وطأ إنسان بهيمة وهو صائم؟ ما هو حكم وطئ البهيمة؟ أو لا أن البهيمة هي التي تطأ الإنسان، لو تصورنا هذا أن البهيمة هي التي تطأ الإنسان الصائم، فهل يفطر أو لا يفطر؟ هي الواطئة. هذا الحكم يفهم من وطئ الغلام، يفهم من وطئ الغلام. هناك أوجدنا ملازمة بين الحد وبين الغسل، هنا في وطئ البهيمة أيضا يوجد حد، إذا وجد حد إذا وجد غسل، فيما إذا كانت البهيمة هي واطئ الإنسان أيضا يوجد حد إذا يوجد غسل، إذا يكون هذا العمل مفطرا، لأن الميزان بل حد في راجع في الحدود، ترى أن الإنسان إذا وطأ بهيمة فعليه حد. هذا كيف توجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه الغسل؟ في مراجعة وطئ البهيمة يتضح أن الحد موجود، بل حتى لو أن البهيمة هي وطأت الإنسان أيضا يوجد حد. بلي لا، الحد موجود، مو النفي بلد هو الحد. ما هو الحد؟ عقوبة معينة من قبل الشارع، إذا العقوبة أحسن معين، إذا العقوبة غير معينة يصير تعزير، هنا العقوبة معينة وهو حد. الحد مو إلا قتل وضرب بالجلد، العقوبة حتى بتزيير رأسه ووضعه على دابة وفره بالبلد لفضيحته مثلا، هذا أيضا حد لأنه عقوبة معينة، والعقوبة المعينة هي الحد. بس العقوبة مرة تكون غرامة مالية نسميه حد مثلا، مرة يزينون رأسه، مرة يحطوه على دابة ويفرون، هذا حد معين، عقوبة معينة فهو حد.
إذا أكو حد أكو
اغتسال، نعم
إذا فروا من المدينة أم يغتسل؟
لا، هذا حد.
حد،
فإذا كان على فعله حد، الروايات قالت إذا وجب عليه الحد وجب عليه الاغتسال. إيه؟ فالفعل، الفعل عليه غسل، فعل هذا الفعل به حد إذا به غسل.
بعده على المدينة أم يغتسل؟
لأنه واطئ، إيه واطئ، لأنه واطئ، شوفوا فعل وهو وطئ الغلام أو وطئ البهيمة، هذا بي حد، إذا بي حد بي غسل، إذا الفعل له أمران وضعيان، واحد وهو الحد، واحد تكليفي، والثاني وضعي وهو الغسل. فالروايات المتقدمة اللي قرأناها بالأمس أوجدت ملازمة بين وجوب الحد على من فعل ووجوب الغسل على من فعل. فهذا الذي حد وهو قد وطأ الغلام إذا يجب أن يغتسل، روايات أوجدت ملازمة. وطأ البهيمة أيضا كذلك، إذا وجب عليه الحد إذا يجب عليه الغسل، وكل من وجب عليه الغسل للجنابة إذا هو مفطر إذا فعله حراما. طيب أما حكم الإنذار، الآن خلصنا من الوطأ الذي هو الدخول بلا إنذار، أما حكم الإنذار لو فرضنا أن شخصا أنزل بدون دخول، يعني السمنة. ذاك كلامنا في الجماع في الرفث الذي يصدق على الإدخال بدون إنزال، هذا لا إنزال بدون دخول. توجد روايات على مفطريته أيضا، توجد روايات على مفطريته، منها موثقة سماعة أنه سأل الإمام الصادق عن الرجل يلصق بأهله، يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس. فهي لزقت بي، ما لم يخف على نفسه، من يخاف على نفسه؟ من اتيان الشهوة ونزول المني، دخول ماكو. زوجته لصقت به، يقول ما لم يخف على نفسه لا بأس، هذا العمل ما يخاف. يعني إذا خاف على نفسه من نزول المني لا، ليس هو. هاي رواية في باب 33 مما يمسك عنه الصائم، الحديث السادس. ورواية أخرى صحيحة، ليش موثقة؟ هذه صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الإمام الباقر، كلاهما يرويانها عن الإمام الباقر، أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل، هناك المباشرة كناية عن الوضع دخول، أو يقبل في شهر رمضان، فقال إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. إذا وثق قبل خير قبل، إلا إذا وثق أن لا يسبقه منيه، إن هذا لا بأس به. إذا ما وثق أن لا يسبقه منيه فيه بأس.
سأل عن الاثنين،
مباشرة قلنا مباشرة أظهر مصاديقها الوضع، وأخف مصاديقها لا يلاعبها، يلاعبها. المباشرة أظهر مصاديقها القدر المتيقن منها الوضع، ولكن غير ملاعبة سموها مباشرة. بلي ما ها نانا يسبقه منيه، يعني مو الدخول، دخول خذاك اخلص منه. نعم اينا المباشرة هنا يراد منها للدخول، ذاك أظهر المصاديق، هذا يراد من المصاديق الأخرى. سأله هل يباشر أو يقبل في شهر رمضان، فقال إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق، يعني لا يسوي، إلا أن يثق أنه لا يسبقه منيه، يعني لا بأس. إذا لم يثق إذن فيه بأس. هاي رواية باب 13 مما يمسك عنه الصائم، الحديث 13 أيضا. وعن الأصبغ ابن نباتة حديث ثالث، قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال أقبل وأنا صائم، فقال له عف صومك فإن بدء القتال اللطام، عف صومك لا تخرب صومك، فإن بدء القتال اللطام، أول ما يتلاطمون بعدين يصير قتل ومقتول. يعني ما يقول أنت إذا قبلت احتمال ذاك يجي وهو نزول المني الذي يفسد الصوم، فإن بدء القتال اللطام. هاي من رواية في باب 13 مما يمسك عنه الصائم، الحديث 15. إذن الإنزال أكو روايات تمنع منه، بلي لاعب الزوجة إذا كنت تثق بعدم الإنزال، إذا لا تثق فهنا مشكل، الإنزال يكون مفطرا. طيب الآن نرجع إلى الوضع، إذن الوضع صار سبب للجنابة ويوجب الإفطار، الإنزال هماته سبب، إنزال يعني استمناء، يعني يفعل فعلا يوجب خروج المني، هاي تقبيل مباشرة بمعنى عدم الإدخال ولصوق الزوجة الرجل بزوجته، هذه كلها أفعال توجب نزول المني، فنزول المني يكون مفطر. فسنرجع إلى الوضع، هذا الوضع الذي قلنا بأنه مفطر، هذا الوضع الذي قلنا أنه مفطر بماذا يتحقق؟ إلا أن يدخل الآلة بأجمعها، أو لا يدخل من الآلة جزء يسير، أو لا يدخل من الآلة مقدار معين يصير إدخال. الكلام هنا صاحب العروة يقول يتحقق الوضع الذي هو مفطر، بإدخال الحشفة أو مقدار الحشفة، يعني نصف الحشفة هذا لا يكون إدخال، لا يكون مفطرا، لا يكون وطئا. إدخال نصف الحشفة لا يكون وطئا. فالوطأ هو إدخال الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوعها. لو إنسان عنده حشفة إدخال حشفة يصير وطئ، ما عنده حشفة مقطوعة إدخال مقدارها من المقطوع هذا يكون وطئا، هذا يكون وطئا. فإذا أدخل اسما من الحشفة لا يبطل الصوم. هذا فتوى السيد صاحب العروة. سيد الخوئي يقول نعم الجنابة تتحقق بالإدخال بدخول الحشفة، هذا بنقبل به. لماذا؟ صحيحة، قالت صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال الراوي التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة عند دخول الحشفة. قال نعم، يقول نعم هذا هو معنى الوطأ، هذا هو معنى الوطأ فيبطل الصوم. هذه الرواية في باب ستة من الجنابة الحديث الثاني. ولكن سيد خوي يقول هاي في من له حشفة، قال التقاء الختان غيبوبة الحشفة، يعني إنسان قال إيه خلص. أما من ليس له حشفة مقطوع الحشفة، شلون نقول إدخال مقدار من الآلة الذي بقدر الحشفة يكون ماذا؟ مصداقا للجماع، مصداقا للوطء. شلون نقول؟ إلا أن نقول نفهم من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، نفهم التقدير من الرواية. سيد خوي يقول لا، أنا لا أفهم من الرواية التقدير، هذا من له حشفة إذا أدخل حشفة هذا قد تحقق وطئه فأفطر. من ليس له حشفة أنا لا أفهم من الرواية الأولى التقدير، لا أفهم من الرواية الأولى التقدير. حينئذ شنو يقول صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع موضوعها من له حشفة إذا أدخل من له حشفة حشفته في فرج امرأته أفطر. اللي ما عنده حشفة ما نقدر نقول أنه هذا أفطر، ما نقدر نقول هذا وطأ، ما نقدر نقول هذا يجب عليه غسول. فقصر إدخال الحشفة هو المفطر بس. أما من ليس له حشفة إذا أدخل مقدار الحشفة أو أكثر يقول هذا ماكو دليل على أنه هذا قد أفطر أو وطأ أو مثلا عليه الغوص، يقول لا ما نقدر نقول. وماذا يفعل السيد الخوي من في هذا المورد الذي ليس له حشفة؟ قال أدخل آلته كلها ما عنده حشفة، هذا ما عليه غسول، هذا مو مفطر. إذا أدخلها بامرأة أجنبية بدون عقد هذا مو زنا. ماذا يفعل السيد الخوي لما لا يقبل أن يفهم من الرواية الصحيحة صحيحة محمد الصحيح التقدير؟ يقول لا هاي لمن له حشفة، خلاص من ليس له حشفة ما عندنا دليل على مفطرية إدخال آلته التي ليس لها حشفة، ما عندنا دليل، ما يرضى. ماذا يفعل؟ قد يقول شخص السيد الخوي هنا يقول بلي من أدخل آلته وليس له حشفة هذا ليس واطئا، ليس مفطرا، لا يجب عليه الغسل، ليس عليه حد. هيك السيد الخوي يقول؟ يقول لا، السيد الخوي ما يقول، السيد الخوي هنا يقول هذا مو ماكو دليل على الإفطار، أما اكو دليل عندنا على أنه هذا زنا فيجب عليه الحد، عندنا دليل، بس دليل مفطرية ما عندنا، دليل وجوب غسل ما عندنا. مو أنه هذا إذا فعل هذه الأفعال بالنساء الأجانب لا يحد، لا، عندنا دليل على الحد، دليل الغسل ما عندنا، دليل غسل ما عندنا.
قاعدة
بلي
من عليه حد عليه الغسل
بلي هاي بس بالغسل. يقول صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع بالغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هنا ما التقى الختانان، ما عنده حشفه، موضع ختان ماكو. يقول شنو الدليل على وجوب الغسل؟ اذا دليلنا على وجوب الغسل هاي الروايه، هاي الروايه ما نقدر نعديها الى هذا المورد، ولكن دليلنا في الحد مو هاي الصحيحه. دحين من ادخل آلته في رجل في امراه تحرم عليه فعليه، هذا ادخل آلته، فاذا الحد موجود. يعني سيد خوي مو شي واحد يقول انه هنا ما يصدق، ما عليه حد وما يفطر وما في غسل، لا هنا بالغسل استشكل. يقول هاي الرواية في من له حشفة، من ليس له حشفة ما عندنا دليل على الغسل. أما من حده إذا زنى بامرأة نقول لا، هناك عفو دليل، من أدخل آلته في فرج يحرم عليه فعليه كذا وكذا، ذاك دليل الحد يشمله، غسل ما يشمله، إذا ماكو دليل على الإفطار. طيب سعوه السيد الخوي، تعال إلى السيد الحكيم. السيد الحكيم يقول دل الدليل على أن مقدار الحشفة مو نفسه مقدار يوجب الغسل، دل الدليل يا دليل هو هاي الرواية، فهم منها بفهمه العرفي أنها تشير إلى تقدير وتحديد، أنها تفيد التقدير، من عنده حشفة مقدار حشفة، من لم يكن له حشفة مقدارها. السيد الحكيم رأسا يقول دل الدليل على أن مقدار الحشفة يوجب الغسل، فإن كان ما نحن فيه وهو مقدار الحشفة دخل لا أقل من ذلك مقدار الحشفة، فإن كان ما نحن من متفرعات تلك الأدلة فهو، وإلا فهو مشكل. يعني أدخل من آلته مقطوعة الحشفة نصف مقدار الحشفة، يقول لا هذا ما يفطر، هذا ما يفطر، إذا أدخل من آلته مقدار الحشفة. إذا فهم من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التقدير. نحن نقول ما ذكره صاحب العروة وما ذكره السيد الحكيم متين خلافا للسيد الخوي، متين، وهو المشهور أيضا. لماذا؟ لأن أكو فهم عرفي من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، أن الفهم العرفي من مفطرية إدخار الحشفة يعني مقدارها، وإلا الحشفة ما لها خصوصية، الحشفة جزء من آلة الذكر، إذا راحت بقي جزء آخر من آلة الذكر، بقي جزء ثالث، إذا الحشفة ما لها خصوصية. هذا الفهم العرفي يقول حشفة يعني أول الذكر، راحت الآن أول الذكر ما بعد الحشفة، فإذا أدخل من أول ذكر بمقدار الحشبة، حشبة ما لها خصوصية.
كررت التسمية.
شوفوا.
من أول الذكر.
انتبه.
في الرواية.
انتبه. الآن لما الرواية تقول إذا خفيت الجدران فقصر، لو كنا نحن في قرية بيوتها من قصر ومن سعف النخل، فماكو جدران. إذا ابتعدنا 6 كيلومترات ما نقصر. باب الجدران ذكرت من لا من باب أنها لها خصوصية، من باب أن القرى تبنى بالطين فصار جدارا، إذا ما عندنا الجدار من طين عندنا من سعر، إذا الجدران ما لها خصوصية. إذا خفيت الجدران خصوصية ما لها الجدران، وإنما إذا خفيت بيوت السعف أيضا قصر. الآن كذلك الحشبة ما لها خصوصية، وإنما هي جزء من الذكر، خلاص. هذا الفهم العرفي، هذا الفهم العرفي هكذا يقول. ثم وخلينا من هذه الصحيحة، أكو عندنا إدخال مقدار الحشفة من مقطوعها، أكو بي دليل آخر يوجب الغسل فيكون مفطر، وهي الروايات اللي تقدمت الملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل. وهذا اللي ما عنده حشفة إذا أدخله في امرأة تحرم عليه يجب الحد، إذن يجب الغسل، إذن يكون مفطر. هاي عندنا أدلة تقدمت. سيد خوي طبعا ما قبل هالملازمة بين وجوب الحد وبين الغسل، قبلها في الرجل والمرأة، قبلها في الرجل والمرأة. خوه هنا رجل ومرأة، هنا رجل ومرأة، فإذا رجل ومرأة، إذا إنسان زنى بامرأة خارجية ليست زوجة له وهو ليس له حشفة، تقبلت أنه عليه الحد، فوق، تعال الروايات، هاي هم رجل ومرأة، هاي هم رجل ومرأة. إذا هذا دليل يجب أن يتمسك به السيد الخوي. حتى في زوجته ما يخالف، ها حتى في زوجته. نعم. اي احنا هنا كلامنا شنو؟ بماذا يتحقق الوطء؟ مو الا بالزوجه، زوجه او غير زوجه، بماذا يتحقق الوطء؟ هذا تحقق الوطء هنا، لانه يجب عليه الحد، اذا يجب عليه الغسل. في من لم يكن له حشفات يجب عليه الحد، مو زوجة. شوفوا كلامنا في تحقق معنى الوطء، بماذا يتحقق الوطء؟ سواء كان في الزوجه او غيرها. ففي غير الزوجه اذا قبل، اذا في الزوجه يكون يقبل بالاولويه. هذا انتبه، يقبله في الرجل والمراه. ليش يوجد حد اذا كان بامراه اجنبيه؟ يوجد بالزوجه ما يخالف. خب خلي هذه الروايه اساس السيد الخوي لا يتمسك بها. هذه الصحيحتان التي تقدمت عنه إذا وجب عليه الحد وجب عليه الغسل، أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء، أو كيف توجبون عليه الحد ولا توجبون عليه الغسل، صحيحتين. أكو دليل ثالث وجدنا، وهو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الإمام الصادق قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ يجب على الرجل والمرأة، فقال: إذا أدخله، خلص بعد باقي حجبة، إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجل. هاي باب ستة من أبواب الجنابة، حديث واحد، ومعناها يجب الغسل في مورده إذا أدخله، ويجب المهر في مورده إذا أدخله. مورده يعني المرأة التي يجب تزوجها الآن، يجب المهر، ويجب الرجل في مورده إذا كان حراما. يجب الغسل في مورده، يجب المهر في مورده، يجب الرجل في مورده. لا لا، هنا ما في حشفة، هناك انتبه 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 انتبه، هنا تلك الرواية مثبتة تقول إدخال الحشفة يوجب الغسل، هذه تقول إذا أدخله، ما ذكرت المتعلق، أدخل يعني أدخل الذكر، إذا أدخله سواء كان بحشفة أو ما بحشفة، اطمئن هذا هنا، هذا مثبت ذاك مثبت، تعارض هم ماكو، تعارض ماكو، ولا نقطع بأن الحكم واحد، فنعمل بهما. لو كان إثبات ونفي، سلب وإيجاب، نقول بس هنا تعارض نقيم. لو كان إثبات مع إثبات والحكم واحد، نعم نقول لك، أما إثبات وإثبات والحكم متعدد، شكوا بي، هم هذا مفطر هم هذا مفطر.
لا نقول إطلاق مفطر، هناك نفس الإطلاق مشكوك.
وين؟ أدخله، ها أدخل إذن إشارة، يعني أصبع لا. يعني أدخله إشارة، لا واضح هذا عرفي، أدخل الآلة. أدخل الآلة يقول انتبه الرواية متى يجب الغسل على الرجل؟ إذا أدخله، يعني أدخل الآلة، فالآلة فيها حشفة أدخله، ما فيها حشفة أدخله، إذا هاي توجب الغسل. هاي الرواية مطلقة لكل إدخال ولو لقسم، لكن هاي فيها فرد عين، إذا أدخله ولو لقسم من الحشفة، ولو لقسم من الحشفة، مو كل الحشفة، لكن رواية صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع تقيد، تقول لا، إذا أدخل مقدار الحشفة، مقدار الحشفة تقيدها. إذا من لم يستفد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التقدير، فيلزمه في مقطوع الحشفة أن يفتي بأن مطلق الدخول مفطر لصحيحة محمد بن مسلم، إذا أدخله خلاص فقد وجب الغسل في مورده، ووجب المهر في مورده، ووجب الرجل في مورده. طيب هسه تعال الى مسألة اخرى، مسألة ستة، يقول صاحب العروة: لا فرق في البطلان بالجماع عن الادخار بين صورة قصد الانزال وعدم الانزال، اذا يقصد الانزال او لا يقصد الانزال. خلي لا يقصد الانزال، الادخار بنفسه هو موجب للجنابة، هو بنفسه مفطر من المفطرات دلت عليه الروايات. رفث يعني ادخار، خلص انزل او لم ينزل. لا تباشروهن، المباشرة المتيقنة هو الادخار، انزل او لم ينزل. فاحنا دلنا الدليل على ان الادخال بنفسه مستقلا هو موجب للافطار والغسل، انزل او لم ينزل. الانزال اكو ادلة اخرى على مفطريته. اذا وجدنا مفطرين، الاول الادخال ولو بدون انزال، الثاني الانزال ولو بدون افطار وهو الاستمناء. اذا ما ذكره صاحب العروة انه لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال وعدم قصد الانزال، هذا هو الصحيح، لان الانزال مفطر اخر غير عنوان الجماع. الجماع موضوع مستقل للافطار ودليل مستقل انه يوجب الجنابة، الجماع الادخال الرفث المباشرة. فالجماع الموجب للجنابة ادخال مقدار الحشفة، عند حشفة او ما عند حشفة ادخال مقدار الحشفة هذا مفطر. الانزال ايضا مفطر اخر ادلته مستقلة ذكرناها موثقة وصحيحة ورواية الاصبغ ابن نبات. هذا الانزال مفطر مستقل. إذن قول الماتن صحيح أن الإدخال بنفسه موجب للإفطار، أنزل أو لم ينزل. فالإدخال وهو الجماع لا ربط له بالإنزال الذي هو مفطر آخر، لا ربط له بالإنزال. فقصد الإنزال لم يقصد الإنزال، الإدخال بنفسه مفطر. طيب مسألة سابعة، يقول لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، كما لو أولج مثلا أدخل آلته في أذن زوجته، في فمها مثلا، في صرتها، يقول هذا الإدخال ما يكون مبطل للصوم. احنا عندنا ذاك الوطئ الذي هو في أحد الفرجين، عندنا في القبل هذا القدر المتيقن، في الدبر عندنا إطلاقات، تمسكنا بالإطلاقات في أن الإدخال موجب للإفطار، تمسكنا بالإطلاقات. أما أدخل آلته في فم زوجته، في صرتها مثلا، ما بين فخذيها مثلا، في أذنها، هذا لا يكون مفطرا إلا في صورة واحدة، إلا إذا قصد الإنزال، هذا يبطل. أدخله في فمها بقصد الإنزال، أدخله في صرتها بقصد الإنزال، إيه يصير مفطر.
ولم ينزل
قصد المفطر، قصد المفطر. هنا النية خربت، نية الصوم خربت، يعني نية الإمساك من الفجر إلى الغروب عن المفطرات هنا راحت، قصد الإنزال. شوفوا هنا انتبه، احنا مرة الصوم نيته صحيحة من الفجر إلى الغروب، النية صحيحة ومستمرة، ولكن يأتي بالمفطر إيه؟ هذا خرب الصوم للمفطر. مرة النية خربناها، نية الصوم راحت وهو الإمساك من الفجر إلى الغروب، هنا لما قصد الإنزال في وضع آلته في فم زوجته أو صرتها، قصد الإنزال، إذا نية الإمساك عن المفطرات راحت، فخربت نية الصوم.
نفترض ما لامسها، فقد قصد داخل الغرفة، يعني
قصده. ولذلك إذا قال جيبوا لي غدايا أريد آكل، إحنا قلنا هذا مفطر، لأن هذا جيب نيته للأكل، نيته للمفطر لا ينسجم مع نية الإمساك، خربت النية، نية الإمساك راحت من الفجر إلى الغروب، عليه فقط القضاء. نعم، إذن الصوم لا يبطل بوضع الآلة في الفم أو في الصرة أو في الأذن، لا يبطل بوضعها بدون الفرجين إلا في صورة واحدة، وهو إذا قصد من هذا الفعل الإنزال. نعم، لا كفارة تأتي على من تناول المفطر، ما تناول وإنزال ماكو،
عمداً أفطر، يعني بيسوى نية
خرب النية، ما أنزل، مفروضنا ما أنزل، قصد الإنزال ما أنزل، هنا قها بس قصد الإنزال ما أنزل، أحسن. فالإنزال ماكو، إذا ما جاء بالمفطر،
إذا لم يكن لا يكون عليه القضاء،
ولكن نية الصوم راحت، نية الصوم إذا راحت خربت، إذن هذا لم ينوي الصوم عليه القضاء. لم يأتي بالمفطر لم ينوي الصوم، إذن عليه القضاء. إذن إذا أولج في غير الفرجين بلا إنزان لا يبطل الصوم، لأنه لا يصدق عليه أنه وطء أو جماع. إنزان هماكو إذا لا يبطل، ولهذا لو فخذ لا يبطل صومه به إذا لم ينزل ولم يقصد الإنزال. أما إذا قصد الإنزال بالتفخيل أو بوضع آلته في صرة الزوجة، هنا خربت نية الصوم، خربت نية الصوم لأنه قصد الإنزال، فيبطل صومه وإن لم ينزل، من ناحية أنه قد نوى الإفطار وهو بنفسه كافي للبطلان، فإن نية الصوم والإمساك من الفجر إلى الغروب زالت، إذن النية غير متحققة، إذن يجب عليه القضاء. طيب الآن المسألة الثامنة، يقول لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال. هذا صحيح، لأن بطلان الصوم يدور مدار الجنابة، والجنابة تتحقق بالوضع وتتحقق بالإنزال. أما إذا وضع إصبعه في دبر زوجته هذا مو جنابة، إذا لم يقصد الإنزال مو جنابة ولم يقصد الإنزال، إذا نية الصوم موجودة مستمرة، يترك المفطرات من الفجر إلى الغروب، إذا النية صحيحة. وضع الإصبع في دبر المرأة لا هو وطئ لا هو استمناء، إذا هذا مو مفطر، إذا هذا لا يضر. نعم لو وضع إصبعه بنية الإنزال إثناء خربت النية، النية خربت فيبطل الصوم لعدم وجود النية لا للإتيان بالمفطر، فإن وضع الإصبع ليس من المفطرات، لكن خرب النية بقصد الإنزال. المسألة التاسعة، يقول لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو مكرها بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضر إذا كان سهوا. هنا كم عنوان عندنا؟ انتبه، ثلاث عناوين ذكرها صاحب العروض في المسألة التاسعة. لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، هذا عنوان. لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان مكرها، هاي اثنين. لا يبطل الجماع إذا كان سهوا، نسى أن هذا رمضان، نسى أن هذا رمضان فجامع زوجته. الآن الآن ثلاث عناوين عنده. المعتبر في مفطرية كل شيء هو أن يكون المفطر صادرا من الإنسان عن عمد واختيار، يعني يعمد أن يأتي بالمفطر وهو الأكل والشرب أو الجماع في رمضان مختارا ويعلم أنه رمضان، هذا مفطر. فكل مفطر إذا جاء به مع علمه برمضان وبوجوب الصوم، وجاء به وأنه محرم الفعل في نهار رمضان، وجاء به بصورة اختيار، هذا مفطر. طيب أما إذا نسيان، نسي رمضان، هنا جاء بالفعل اختيارا لكن لا يعلم برمضان، وإحنا قلنا أن يأتي بالفعل اختيارا مع علمه برمضان، هذا جاء بالفعل الاختياري واقع نسيانا لرمضان لكنه نسى رمضان، فصدر الفعل بالاختيار، صدر الفعل عن اختيار، إلا أنه نسى الموضوع وهو رمضان وأن الفعل محرم، نسى أن الفعل محرم وأن هذا شهر رمضان، فهو ليس عامد للأكل في رمضان أو للجماع في رمضان، مو عامد. إذا أكل اختياراً نسي رمضان، إيش قالت الروايات؟ رزق رزقه الله، فهذا هم جامع نسياناً أنه رمضان، هو يصدق عليه أنه رزق رزقه الله، فالمنفعة سرزق منفعة، أي منفعة يا منفعة. صحيحة الحلبي عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال عليه لا يفطر، إنما هو شيء رزق الله فليتم صومه، هاي في باب تسعة مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. حديث عمار سأل الصادق عن رجل ينسى وهو صائم فجامع أهله فقال يغتسل ولا شيء عليه، نص يغتسل ولا شيء عليه لأنه ناسي رمضان، والمفطر ينبغي أن يكون يأتي مع علمه أنه رمضان وأنه حرام عليه، يصير حينئذ باختياره، هذا باختياره لكن ناسي لرمضان، ناسي للحرمة. الروايات تقول رزق رزق الله، والروايات في الجماعة يقول لا شيء عليه. هذا في باب 9 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني، هذا في الجماعة. فإذا من قصد المفطر وهو مختار لكن ناسي للموضوع، ناسي لرمضان، ناسي للحرمة، ناسي للحكم، ناسي للموضوع، هذا لا شيء عليه وصومه صحيح. طيب إذا صدر الفعل في حالة النوم، في حالة النوم هذا أيضا مو مفطر، لأن في حالة النوم اختيار هم ماكو، مو بس لا يعلم رمضان لا يعلم الحرمة، اختيار هم ماكو، هم لا يعلم رمضان لا يعلم الحرمة، ليس مختارا في النوم، اختيار ما عنده. ففي النوم أيضا هذا الفعل لا يكون مفطرا، وهو أولى بعدم الإفطار من الأكل النسياني، لأن الفعل الصادر حال النوم لم يكن عن قصد وإرادة، فضلا عن كونه يعلم أنه فعل في رمضان وأنه محرم. إذن الجماع حال النوم، الأكل حال النوم من دون قصد واختيار أيضا لا يكون مفطرا، فهو أولى من الأكل النسياني الاختياري، هذا اختيار أم ماكو، قصد أم ماكو. يبقى المكره على الجماع، هذا صورتين إليه، صورة يأتي بالفعل المكره عليه بإرادته واختياره، يعني يقولوا لي يلا أنت صايم، إما ضربك طلقا قتلك، إما تجامع هذه المرأة أو زوجتك في نهار شهر رمضان، فهو يشوف أن ذولا يفعلون الفعل التهديدي، يفعلون ما يسوي قتلوه، إذن يقدم الأهم يحفظ نفسه فيواقع، واقع عن إرادة وعن اختيار. صحيح هنا حرمة ماكو لكن هنا وقع الإفطار، هاي الصورة الأولى. إيه؟ لا رغب بالفعل، رغب بالفعل للإكراه فجاء به، لأنه إذا ما يسوي هذا العمل يقتل، فلأجل رفع القتل سوى هذا العمل. هنا إذا جاء بالفعل بإرادته واختياره، كما لو قيل له إما أن تواقع زوجتك أو إما أن تأكل وإلا تضرب طلقة نارية، والمكره رجل يفعل، يفعل هذا الفعل 100% يفعل. هنا ماذا ما أكل يفعل، إذا أكل بإرادتي باختياري حرمة روح، لكن إفطار حصل هنا لأجل هذا الإكراه، رفعت الحرمة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما أكره عليه، رفعت الحرمة لكن الإفطار حاصل، عليه القضاء وما عليه كفارة لأن حرمة ما أكل، لأن الكفارة فرع علمه بالحرمة، فرع هنا يعلم أنه لا حرمته لأن الإكراه رفع الحرمة، فكفارة ماكو فقط أكو قضاء. طيب اجتنب، لا ما اجتنب فعل. ناسي دليل خاص، الناسي دليل خاص، هذا ناجى هناك باختياري لكن نسى، نسى دليل خاص، هنا ماكو دليل خاص، لكن في النسيان، هذا مو في النسيان، هذا في الإكراه. صحيح ارتفعت الحرمة، صحيح ارتفعت الحرمة، هناك لا يعلم بالحرمة، هنا يعلم بالحرمة، رفع حديث الرفع، لا يعلم بالحرمة، هناك لا يعلم بالحرمة، لا يعلم برمضان، هنا يعلم برمضان، يعلم بالحرمة، رفع حديث الرفع، فرق بينهما واسع. يبقى الصورة الثانية للإكراه، شوية الصورة الثانية، يأتي بالفعل خارجا لا عن اختياره ولا عن إرادته، فهو مجبر بلا إرادة ولا اختيار. هذا شلون نصوره؟ نصوره في شخص وصل إلى حد العصمة، يعني مو بس الأئمة معصومين والزهراء، لا أكو أشخاص معصومين. العصمة هذا أن الذنب الذي أمامه يتجسد كأنه عذره لا يقدم عليه، العباس نقول معصوم لا من باب أنه نص على عصمته، لأنه وصل إلى مرحلة يرى الفعل القبيح كأنه عذره ونجاسة ما يسويه، فعندنا قد مرجع يصير معصوم. يعني شنو معصوم؟ يعني يقدر على الذنب وما يذنب، يشوفه كالعذرة خلاص، كان العصمة شنو؟ هاي العصمة. فإذا واحد بهاي المرتبة بحيث يجيبون المرأة قدامه لا يتحرك، يدخلون آلته في فرج المرأة لا يتحرك ولا ينتعر، العضو لا ينتعر، العضو لا ينتعر، فهنا حصل الجماع لكن لا إرادة لا اختيار لا انتشار لا شهوة، أدخلوا فرج آلته في فرج المرأة، لكن هو بحد وصل إلى الارتباط بالله بأن يرى أن هذا الفعل أنجس من النجاسات، فلا يصير عنده شهوة لا انتحاب لا كذا هيج هيج هيج، وأخرجوا آلته. هذا صومه صحيح، هذا صومه صحيح. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.